بحكم منك وهو بصار سقط أو بسبب كدين عام بإصاب.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن المانع هو الذي يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود، وسبق لنا أنه ينقسم إلى قسمين: مانع حكم ومانع سبب. مانع حكم ومانع سبب، ولكن لاحظوا أن المنتهى واحد، لأن مانع السبب يمنع تأثير السبب في المسبب، وإذا لم يؤثر السبب في المسبب إيش؟ امتنع الحكم، امتنع الحكم. ولهذا نعتبر هذا التقسيم تنميقا فقط، تنميقا فقط، وإلا فلا حاجة إليه، لأن المدار كله على إيش؟ على منع الحكم، سواء كان منعا للحكم مباشرة أو منعا للسبب الذي يتخلف الحكم بإيش؟ بتخلفه، والنتيجة واحدة. فمثل الحكم كأبوة في قصاص، يعني لو قتل الأب ولده فالسبب، سبب القصاص موجود ولا غير موجود؟
موجود.
سبب القصاص موجود وهو القتل، القتل العمد العدوان، لكن الحكم وهو الاقتصاص من هذا الرجل بعينه يمنعه الأبوة، تمنعه الأبوة. فالأبوة إذن تأثيرها الآن في السبب ولا في الحكم؟ في الحكم، لأن السبب قائم، السبب قائم. هذا رجل قتل ابنه عمدا عدوانا محضا، وجد سبب القصاص، لكن الأبوة تمنع إيش؟ القصاص، يعني تمنع الحكم الذي هو القصاص. وسبق لنا بالنسبة لهذه المسألة كمسألة فقهية، سبق لنا أن القول الراجح أن الوالد يقتل بالولد، وذلك لأن الدليل الذي استدل به المانعون غير صحيح، والتعليل الذي علل به الذي عللوا به غير قائم، ولا لا؟ طيب يقول: وإما لسبب، مانع للسبب كدين مع ملك نصاب، دين مع ملك نصاب. انتبه لهذه المسألة، هذه أيضا مسألة فقهية فيها معركة. دين مع ملك نصاب، يعني إنسان يملك النصاب، إنسان يملك النصاب ولكن عليه دين بمقدار ما عنده من المال، فهل عليه زكاة في هذا المال أو لا؟ مثال ذلك: إنسان عنده 100 درهم، عنده مئة درهم، هذا نصاب ولا غير نصاب؟ نصاب، لكن عليه دينا بمقدار 100 درهم أو 200، ما يخالف 100 أو 200، لأن 100 تنقص النصاب، لكن نقول 200 درهم بمقدار 200 درهم، فهل عليه زكاة في 200 درهم التي عنده؟ يقول ماله: لا لا. لماذا؟ لأن الدين يؤثر في السبب الذي هو ملك النصاب، فالسبب من أصله غير قائم، السبب من أصله غير قائم. ليش؟ لأن فيه ما يمنع قيامه، وهو الدين الذي ينقص النصاب، الدين الذي ينقص النصاب. وعلى هذا فإن من عليه دين أكثر مما عنده أو يساوي ما عنده فليس عليه زكاة في هذا. فإذا قدر أن رجلا من الناس تاجرا كبيرا عليه 1,000,000 درهم وبيده 1,000,000 درهم يتجر بها، فإن الذي بيده ليس فيه زكاة. ليش؟ لوجود الدين الذي يمنع انعقاد السبب، سبب الزكاة وهو ملك النصاب. وهذا الذي ذكر المؤلف هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، على أن الدين الذي ينقص النصاب يمنع وجوب الزكاة، لأنه مؤثر في السبب، السبب الذي هو ملك النصاب. طيب، فإذا قال قائل ما دليل هذا القول؟ يقولون الدليل هو أن الزكاة إنما وجبت مواساة ليواسي الغني الفقير، والمدين لا يتحمل ماله المواساة، لأن ما بيده مستحق لمن؟ للغريم الذي يطلبه، فهو بنفسه محتاج، كيف نقول يجب عليك أن تزكي؟ إذن ليس هناك دليل من الكتاب والسنة على سقوط الزكاة بالدين الذي يمنع النصاب. لكن في التعليل، ولننظر عن هذا التعليل هل يكون عليلا أو يكون قائما. القول الثاني في المسألة أن الدين لا يمنع الزكاة، الدين لا يمنع الزكاة، فمن عنده 100 درهم وعليه 100 درهم يجب عليه أن يزكي، يجب أن يزكي. واستدل هؤلاء بعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة على من ملك نصابا بدون تفصيل، مثل حديث أبي بكر في الصدقات، قال في الرقة في 200 درهم ربع عشر، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء أو كان عثريا العشر، وفيما سقط بالنطح نصف العشر. ولو كان الدين مانعا من الزكاة لقال النبي صلى الله عليه وسلم وليس على من عليه دين زكاة، كما قال ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، أليس كذلك؟ ولأن هذا مما تتوافر الدواعي على نقله، ومما تدعو الحاجة إلى بيانه. وما أكثر الناس المدينين، ها هم الصحابة رضي الله عنهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، ومع ذلك يوجب الشرع عليهم الزكاة، وهم مدينون ولا غير مدينين؟ مدينون، مدينون لمن أسلم إليهم. كان الصحابة رضي الله عنهم فقراء أهل الزرع، يستلف الواحد منهم دراهم بشيء من الثمر السنة والسنتين، فتبقى ثمارهم مستحقة لدائنيهم، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ منهم الزكاة ولا يسأل هل عليهم ديون أو ليس عليهم ديون. إذن لو كان الدين مسقطا للزكاة لبينته السنة بيانا واضحا ظاهرا، لأن ذلك مما تدعو الحاجة إليه، ومما تتوافر الدواعي على نقله، ومما يكثر بين الناس. طيب، صار الدليل على هذا عموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في كل نصاب. ثانيا، عدم الدليل مع وجود هذه العمومات، عدم الدليل على التخصيص مع شدة الحاجة إلى بيانه وتوافر الهمم على نقله، ومع ذلك لم ينقل ولم يذكر إطلاقا. ثالثا، أن ظاهر السنة العملية أن الدين لا يمنع الزكاة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل العمال ليقبض الزكاة من المواشي ومن الثمار، ولا يقول لأي عامل اسأل هل عليه دين أم لا، هل عليه دين أم لا. ولو كان الدين مانعا لأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يسألوا، كما قال لهم إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع إلى هذا الحد، يعني إلى حد الزكاة إذا وجبت يقول لا تأخذوها كلها، اتركوا الثلث أو الربع لصاحب البستان يؤدي الزكاة بنفسه، لأنه قد يكون له أقارب أو معارف يحب أن ينفعهم بصدقته. فإذا أخذتموها أنتم كلها ووضعتموها في بيت المال العام، نعم، حرمتم الحق الخاص لصاحب الملك. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نص على هذه المسألة التي قد تكون قليلة الوقوع بالنسبة للدين، ولم يذكر شيئا عن الدين، دل على أن الدين غير مؤثر إطلاقا. طيب، فإن قال قائل إذا كان بيد الإنسان 100 درهم وعليه 100 درهم، صارت 200 اللتان في يده كأنهما إيش؟ كأنهما لغيره، كأنهما لغيره. فالجواب عن هذا أن نقول هذا التشبيه غير سديد، لأن 200 اللتين في يده ملكه يتصرف فيهما كما يشاء، يتصرف فيه بالبيع والشراء وكل شيء، لكن لا يتصرف فيهما على وجه يضر بالغريم، لأن ذلك خطأ. لكن بيع وشراء معناها أن ملكه على هذا تام، ملكه تام. فإذا قال قائل هل تبيحون لهذا أن يؤدي الزكاة ويأخذ من الزكاة؟ هو يعني 100 درهم وعنده 100 درهم، إذا أدى من 200 5 بقي عليه الدين 5، هل تجيزون له أن يأخذ من الدين وهو أن يأخذ من الزكاة وهو يزكي؟ قلنا نعم، يأخذ من الزكاة لقضاء دينه ويعطي زكاة ما عنده من المال، ولا مانع، لا مانع. كما نقول في شخص عنده 5000 درهم، 5000 درهم وليس عليه دين، لكن 5000 لا تكفيه لمؤونته نصف سنة، فله أن يأخذ من الزكاة ما يكفيه لمدة كم؟ سنة. ما يكفيه لمدة سنة، نصف سنة من اللي عنده، نصف سنة من الزكاة. سيأخذ من الزكاة كم من 1000؟ 5000. فنحن نقول أنت عليك الزكاة بمالك، لمالك، ولك أخذ الزكاة لحاجتك. واضح؟ قد يقول قائل كما يقوله العامة ما شاء الله عند إلزامهم بالمال يكونون فقهاء، نعم، يقولون لو كان للإنسان دين على شخص غني هل توجبون الزكاة في هذا الدين الذي عند شخص غني؟ نعم، نقول يوجب الزكاة، لأن هذا الدين يستطيع أن يطلبه من صاحبه، ها، فيسلمه له بدون إثم. طيب، يقول وتوجبون الزكاة على المدين في مقدار دينه، وش نقول؟ لا ولا لا ولا
نعم،
هو المسألة اللي احنا نتكلم عليها. نعم، يقول إذن أوجبتم زكاتين في مال واحد، صح؟ يقول أوجبتم زكاتين في مال واحد. وشو يا محمد؟ نعم، عرفته ولا لا؟ ما أدري عنك.
يعني زكاة في الدين الذي يعني ليس عنده
وزكاة
في ماله.
إيه، ما فهمت. طيب، أنا أضرب المثل مرة ثانية. شخص يطلب إنسانا 200 درهم، وهذا الإنسان عنده 100 درهم، المطلوب عنده 100 درهم، مدين، عنده 100 درهم ويطلبه ذاك كم؟ 100 درهم. نقول يجب على الدائن، على من له الدين، أن يزكي هذا الدين، أن يزكي هذا الدين، لأنه دين على
ملي،
على ملي أي ساعة يقول عطني يقول خذ. ويجب على من عليه الدين أن يزكي كل ماله الذي من جملته أنه مطلوب لزيد ب200. إذن ال200 التي لزيد زكيت مرتين، العام يقول زكيت مرتين الآن، أو جبت زكاتين في مال واحد، فمن أين لك هذا؟ هل الله أوجب زكاتين في مال واحد، أو أوجب صلاتين في وقت واحد؟ وش تقول؟ لا. إذن يغلبك العام في الحجة، ولكنك تتخلص منه بكل سهولة. تقول إن وجوب الزكاة على من له الدين لا تتعلق بمال الرجل هذا، بمال الرجل المدين، تتعلق بإيش؟ بذمته. ولذلك لو تلف المال الذي بيد المدين هل يسقط دين الطالب؟
لا،
يبقى في ذمته. إذن وجوب الزكاة على صاحب الدين الذي له الدين لا يتعلق بالمال الذي بيد المدين، حتى نقول إنه مال واحد وجد فيه زكاتان، تتعلق بإيش؟ بذمة المدين. ولهذا لو تلف المال كله لم يسقط حق الدائن، لما انفكت الجهة زال توارد الحكم على شيء واحد، لأن الزكاة على المدين تتعلق بالمال، والزكاة لصاحب الدين تتعلق بالذمة، فلما انفكت الجهة لم يكن توارد الحكم على محل واحد، وبذلك نسلم من إيراد العام علينا هذا الإيراد الذي قد يشتبه على حتى على طلبة العلم. والله موفق.
وهم يريدون هذا
يا شيخ. نعم.